إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة غافر، من الآية 66 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه الآيات الكريمات تبين كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ من دعاهم دعوة التوحيد كاملة واضحة ببراهينها، وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يعبد غير الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. هذه البينات التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب رب العالمين، والتي أوحاها الله إليه، تدله على أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن ما عبد من دون الله عز وجل فإن عبادته باطلة، وهي منهي عنها، وهي تضر صاحبها ولا تنفعه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وهم كانوا يدعون من دون الله، وما معنى من دون الله؟ هل أنهم لا يدعون الله، أم أنهم يدعون الله ويدعون من دونه؟ أقل درجة، أقل مرتبة، لأنهم يعتبرونهم شفعاء ووسطاء يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يعبدون من دونه، أقل درجة عندهم. وهذا واضح من تلبيتهم، فإنهم كانوا يقولون في تلبية الحج، فإنه بقي عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، فكانوا يحجون لكن خلطوا التوحيد بالشرك، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فهو دونه في المرتبة والمنزلة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا هو الذي كانوا يدعونه، ويدعونه يعني يطلبون منه، يرجونه، يخافونه، يطلبون منه، يتقربون إليه بالعبادة من الذبح والنذر ونحو ذلك، والقلب فيه رقة له، وفيه محبة عظيمة له، وفيه انجذاب له، لكنه عبر عن الدعوة لأنها تدعون من دونه، لأن أعلى ما يطلب الإنسان هو الدعاء، أن يدعوه وأن يعبده، والدعاء يطلق على العبادة كما مر معنا في الدرس السابق، كما أن العبادة تطلق على الدعاء فالدعاء أيضا يطلق على العبادة. وبينا في الدرس السابق بأن ذكر الدعاء والمراد به العبادة كاملة، كما يقال الحج عرفة، مع أن الحج أركان كثيرة لكن أعظم ركن فيه فهو عرفة، فقيل الحج عرفة، فكذلك الدعاء هو العبادة لأنه أعظم نوع من أنواع العبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني أن أسلم لرب العالمين، وليس أحد من هذه الأوثان والأنداد التي يعبدونها يسمى رب العالمين، وهم لا يسمونه رب العالمين ويعرفون معنى رب العالمين، وهو أنه الله العظيم الكبير. فهو يقول أمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني أستسلم له في كل شيء، أستسلم له في كل شيء. ومن هذا الاستسلام أن تخلص العبادة له، ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر الإسلام، لما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الذي فيه الاستسلام لله عز وجل، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت، فهذا هو الاستسلام لله في هذه الأركان العظيمة، وما بعدها تبع لها. ولا يستسلم أحد لغير رب العالمين، ولا أحد يدعي الربوبية على العالمين جميعا، فلذلك لا تكون العبادة إلا لرب العالمين، ولا تكون العبادة إلا لمن يخلق الخلق. ولهذا ذكر في الآية التي بعدها هو الذي خلقكم من تراب، فما دام أنه هو الخالق فهو الذي يستحق العبادة، والذي لا يخلق لا يستحق العبادة. فإذا نظرت في هذا الأمر فإذا الأنبياء والملائكة والأولياء كلهم لا يخلقون شيئا البت، فعلى هذا لا يستحقون العبادة، هو الذي خلقكم من تراب، والمراد خلق آدم. والمشركون ما جادلوا في هذا، المشركون ما جادلوا أن الله خلق آدم من تراب، لأنه مستقر عندهم، يعرفون أن هذه البشرية أولها آدم وأن الله خلقه من تراب. وهذا قبل أن تأتي نظرية الملحد اللي يسمونه داروين، الذي قال لا ما خلق من تراب، كان في قرود، وهذه القرود تطورت فاستقامت ظهورها فصارت هي أول بني آدم. فذكر أن ابن آدم أو إن بني آدم بشكل عام هم أصلاً من القرود، وهو بهذا الخبث والدهاء والشيطنة. ولهذا فرح اليهود بهذه النظرية فرحاً عظيماً وروجوها لهدم الأديان، لأن حتى عند النصارى واليهود فإنهم وإن حرفوا دينهم فما حرفوا هذه الحقائق، ما حرفوا أن أصل البشر هو آدم عليه السلام وأنه مخلوق من تراب. فهو بهذه النظرية حتى يقولون ثبت علميا، وهي لا ثبت ولا شيء، ثبت علميا أن الإنسان متطور من القرد. فعندهم إذا ثبت فمعنى ذلك أن ما جاء في الأديان وفي الكتب السابقة من باب الخرافة والدجل، فإذا شك الإنسان في هذا شك في كل شيء يتعلق بالدين والعياذ بالله. ولهذا روجها اليهود ترويجا عظيما، حتى أنها لتعلم لصغار السن في المدارس، تعلم لهم هذه النظرية الملحدة وليقال للإنسان أنت في النهاية ما دام أصلك قرد فأنت حيوان تفعل كما تفعل الحيوان، ما في داعي تكلف نفسك بالعبادة وتتعب نفسك بالعبادة، وإنما تسير كما يسير الحيوان. وهذا مما يحتم علينا أن لا نقبل كل ما يأتينا من هذه النظريات من الكفار، لأنهم يتخبطون على غير هدى من الله. ما نقبل هذه النظريات، ومع الأسف أن بعض الناس اللي عندهم انبهار بما عند الكفار يأتون بنظريات وأحيان يحملونها على الأدلة ويحملون الأدلة عليها ويسمون هذا إعجاز علمي أو نحو ذلك، وهي في الحقيقة هراء في هراء لا أصل لها. فأما ما يتعلق بالدين وما يتعلق، يأتون بنظريات في الصناعة في الزراعة ما عندنا مشكلة، لكن يأتون في قضايا محسومة حسمها الله عز وجل في كتابه بهذه النصوص الواضحة، فلا يلتفت لهذا الهراء، ولا ينبغي أن يدخل في مناهج تعليم المسلمين، ولا يشار إليه إلا من باب نقده وكشف زيفه. هو الذي خلقكم من تراب، هذا أصل الخلق، إن الله خلق آدم من تراب ثم من نطفة، ثم بعد ذلك صار الخلق من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. فهذه الأطوار كلها القادر عليها هو الله عز وجل، هو الذي يخلق هذا الخلق الأطوار حتى يخرج المولود طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، هذا لمن بقي، ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل أن تكونوا شيوخا ومن قبل أن تكونوا كبار السن، فإنه قد يجهض وهو جنين، وقد يموت وهو طفل، وقد يموت وهو شائب وكبير السن ونحو ذلك. فإن الموت ليس للمعمرين وكبار السن فحسب، بل يموت أطفال وشباب. ولهذا فإن الذي يسوف في تأخير التوبة ويسوف في أداء ما وجب عليه ويقول للساعة أنا صغير إلى كبرت أتوب، وبعضهم نراهم لا يحجون إلا بعد أن يبلغ من الكبر عتية، لماذا؟ قال للساعة باقي، خلني أخلي الحج آخر شيء علشان يمسح الذنوب. وهل عندك ضمان أنك ما تموت؟ هل عندك ضمان أنك تبقى ما تموت؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري أنت متى تموت. فلذلك لا مبرر البتة لتأخير التوبة والتسويف بها، ولا تأخير الأعمال الصالحة التي وجبت عليك، لأنك لا تعلم متى تموت. ولهذا قال ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، يعني بهذا هذه الصفات العظيمة لله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة، وأنه الذي خلق الخلق في هذه الأطوار، وأنه هو الذي يحييهم ويميتهم، فلعلكم تعقلون وتتعقلون ولا تلتفتون إلى غيره سبحانه وتعالى، لا تلتفتون إلى أحد من المخلوقات، فإنهم ضعاف وإنهم عاجزون، فلا تلتفتون إليهم البتة. هو الذي يحيي ويميت، هناك لا يصلح الاستسلام إلا لمن يخلق، وأيضا لا بد أن يحيي ويميت، فهل هناك من الخلق من يحيي ويميت؟ ما في أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى، هو القادر على الإحياء والإماتة. وهذا من أعظم أنواع القدرة، أن تقدر أن تحيي وأن تميت. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يدعو النمرود وقومه لعبادة الله عز وجل، ويقول لهم أنه لا يعبد إلا الذي يحيي ويميت، وأصنامكم وأوثانكم وهياكل النجوم التي تعبدونها هذه لا تحيي ولا تميت. فكابر النمرود، قال الذي يحيي ويميت هذا يعبد؟ قال نعم، قال أنا أحيي وأميت، وهو كذوب، يعني خداع، لأنه لا يحيي ولا يميت. فقال له كيف تحيي وتميت؟ فجاء برجلين قد حكم عليهم بالإعدام من السجن، فأمر بضرب عنق واحد، قال هذا أنا أمته، وقال والآخر عفى عنه وقال هذا أحييته. هيا صرت أحي وأميت ولا ما صرت؟ وهو كذب، هذا كله بقدر الله عز وجل. لكن إبراهيم عليه السلام الله عز وجل لقنه الحجة، فقال له طيب معناته إذا كنت قادر على الأحياء والإمات، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هيا ورنا قدرتك الآن. فبهت الذي كفر. فإذا الذي لا يحيي ولا يميت هذا لا يعبد، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون في الحال. أي أمر يريده الله عز وجل يقول له كن فيكون، السماوات، الأراضين، الخلق، فإنه يقول كن فيكون. وبالمناسبة في بعض الناس يقول سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، وهو ليس بينها، هو بعدها، لأنه لو قال ك ما صار شيء. يعني بعض الناس هو يريد أن يعبر عن سرعة خلق الله للأشياء، لكن يخطي في العبارة، فيقول سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، وهو ليس بين الكاف والنون، هو بعدها. إذا قال كن فيكون، نعم. ثم قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وهذا من باب التعجب والتهديد لهم، كيف يصرفون عن الحق؟ يعني كيف يجادلون في آيات الله؟ يبين لهم أنه الذي يخلق، وأنه الذي يرزق، وأنه الذي يحيي، وأنه الذي يميت، وأنه رب العالمين، ويجادلون في هذه الآيات. هل مع هذه البراهين ينصرف الواحد عن دلالتها؟ فهذا مما يدعو للعجب. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وهذا تهديد عظيم، يعني سوف يعلمون يوم القيامة نتيجة هذا التكذيب. وهذه المجادلة بالباطل، ولا أوضح من براهين التوحيد. براهين التوحيد سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، ما في أوضح من براهينها البتة. ولذلك يتعجب من الذي لا يستسلم لها، ويغلب عليه الكذب والجحود، يعني ليس عدم المعرفة لوضوح البراهين، وإنما الهوى إله معبود عند من يعبده. فلما يرى أن الإسلام يفقده مكانته الاجتماعية، أو يفقده أمواله، أو يفقده تقدير عشيرته، ويعرف هذا الأمر، فإنه يتخير بين الدنيا والآخرة، فمن أضله الله فيختار الدنيا على الآخرة، ومن يهديه الله عز وجل فإنه يختار الآخرة على الدنيا. هذا كل ما في الأمر. لكن عدم وضوح إطلاقاً الأمر ليس بواضح ما يمكن، لأن البراهين واضحة وبينة، والأدلة يعني كل ما تطلق عينك في مكان فهذه فترى من الكون وفي نفسك وفي الآفاق ما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه وخلقه، فعند ذلك لا يمكن أن إنسان ينصرف عن عبادة الله عز وجل إلا من باب الكذب ونحو ذلك. فهذا من كتب الله عليه الضلال فإنه يعني لا يستفيد من هذه الحجج والبراهين، ولهذا قال تعجب الله كيف يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. متى يعلمون؟ قال إذ الأغلال في أعناقهم، هذا وقت العلم الحقيقي يوم ينكشف الغطاء، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أجرنا الله وإياكم منها. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون، أين الشركاء اللي كنتم تقولون يقربوننا إلى الله زلفى، أين الشركاء الذين تقولون يشفعون لنا في ذلك اليوم. كل يتبرى، حتى الشيطان يتبرى منه، كل يتبرى من ذلك. ولهذا ما كان جوابه ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، ما في، ضاعوا. هنا اعترفوا أنهم ظلوا ما في أحد، لكن الأمر العجيب، وهذا يدل على أن هذه النفوس منحرفة بعد أن يرون يوم القيامة ويرون هذه الحجج، قال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنكروا الشرك، قالوا ما دعونا شيء. يعني في هذا الموقف تكذب على الله في يوم القيامة وأنت ترى تكذب على الله، انظروا كيف أنكروا أصلا، قالوا ما كنا ندعو شيء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. هذا الضلال وهذه العقوبة، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وهذا يدل على أن الفرح والمرح لا بد أن يكون بالحق، أما الفرح بالباطل فهذا من شان من أغواه الله عز وجل. بعض من الناس الآن ينطلق في المحرمات ثم يقول خل الناس تفرح، خل الناس تمرح، ما تبغى الناس تمرح، ما تبغى الناس تفرح، بأي شيء تفرح وبأي شيء تمرح؟ فإن الفرح والمرح إما أن يكون بما أباحه الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بما حرمه الله عز وجل. فإن كان بما حرمه الله عز وجل فهذا ليس فرح في الحقيقة، إنما هو ترح واستهتار بالله عز وجل. شيء يغضب الله تفرح به؟ شيء يغضب الله تفرح به؟ ولهذا فإن الله عز وجل شرع لنا ما نفرح به، ما ترك شيء في هذا الدين، ما في شيء إلا وقد بين الله كل شيء، بين لنا متى نفرح ومتى نمرح. فإننا نفرح بطاعة الله عز وجل ونمرح بالحق، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة والصحابة يمازحونه، والصحابة يمازح بعضهم بعضا لكن بما أباحه الله، أما بالكذب أو نحو ذلك فهذا لا يفعلونه البتة. أما بالأغاني والمعازف المحرمة فهذا لا يفعلونه البتة، إلا شيء من ألعاب الحراب ونحو ذلك أيام العيد ففيها رخصة، أو الدف للنساء في الزواجات، فكل شيء مبين، ما يحتاج أن الواحد يجتهد من عنده ويأتي بما شاء من عنده. أما الكفار ومن شايعهم فهم يفرحون ويمرحون بما هب ودب، ولا يلتزمون بدين الله عز وجل. ولهذا انظروا كيف قال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فأي شيء يفرحه في الأرض غير الحق فهذا منكر والعياذ بالله. أي شيء يفرح، سواء يفرح بالتسلط على الناس، سواء يفرح بإذلال الناس، سواء يفرح بأخذ أموال الناس، كل ما شيء يفرح به وهو ليس بالحق فإنه داخل تحت هذا الوعيد، وكل مرح ليس بالحق فإنه داخل تحت هذا الوعيد. والفرح والمرح لها ضوابطها في الشريعة، ولا يجوز أن يتجاوزها الإنسان البتة. ولهذا نرى مثلاً والعياذ بالله الأمم الكافرة الآن أكثر حياتهم من هذا المرح الماجن، أكثر فرحهم ومرحهم، ولهذا مزدهرة عندهم ما يسمى بصناعة السينما وصناعة التمثيليات وغير ذلك، مزدهر عندهم، له يعيشون في غي وله. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأي تكبر عندهم؟ التكبر عن الحق، لأن الكبر هو دفع الحق، ما تستسلم للحق فأنت متكبر عن الحق، ليه ما تستسلم لرب العالمين؟ فهذا مثوى المتكبرين، النار مثوى المتكبرين، أجرنا الله وإياكم من حالهم. قال ابن كثير: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أي السلاسل المتصلة بالأغلال، الأغلال الذي يربط في العنق أو اليدين والسلسلة مربوطة فيه، بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم، وهو الماء الذي يغلي من شدة حرارته، يسحبون إلى الحميم وتارة إلى الجحيم، إن أرادوا أن يشربوا ما فيه إلا الحميم والعياذ بالله، فإذا شربوا منه فإلى الجحيم. ولهذا قال تعالى: يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وهذا كما في قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، حميم شديد. وقال تعالى بعد ذكر أكلهم الزقوم وشربهم الحميم: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إلى أن قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم، والهيم هي الإبل، فيها مرض يسمى مرض الهيام يزيد عطشها دائما، تشرب ولا تروى، والماء الحار ما فيشربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهو في الحقيقة لا عزيز ولا كريم، لكن كان يتعزز ويتكبر في الحياة الدنيا ويقول أنا العزيز. ولهذا رئيس النفاق يقول عن الرسول إيش؟ لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني يرى عزة في نفسه وكبرياء. إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، يعني تمارون فيه وتجادلون وتشكون فيه. قال أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستزاء بهم. فمعنى ذلك أنه اجتمع عليهم عذاب حسي وعذاب معنوي، والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم من ذلك. هنا أثر ذكره ابن أبي حاتم، وإن كان سنده فيه ضعف كما قال المحقق، عن نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة، ويقال: يا أهل النار، أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحائب الدنيا، فيقولون: نسأل بارد الشراب، فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يلهب النار عليهم. وقوله تعالى: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، أي قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله، هل ينصرونكم اليوم؟ قالوا: ضلوا عنا، أي ذهبوا فلم ينفعونا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي جحدوا عبادتهم لها، كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، يعني يقسمون أنهم ما أشركوا. وهذا يدل على أن بعض الناس يشرك ولا يدري أن هذا شرك، يشرك وهو ما يظن شرك، وهذا أوضح ما يكون في الذين يعبدون الأولياء الذين يذهبون إلى الأضرحة ويذبحون عندها وينذرون ويبكون ويخافون ويرجون، تقول لهم: ليه تعبدون؟ قال: ما نعبد. تقول: العبادة لمن؟ يقول: العبادة لله. وأنت ماذا تصنع؟ قال: هذا ما هو عبادة، هذا محب للصالحين، وهذا توسل للصالحين. انظروا كيف سماها بغير اسمها، هذه ما هي عبادة. طيب الذبح، ألم يقل الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ ففتنة بعض المشركين الآن هي في تغيير حقائق الأشياء، تغيير حقائق الأشياء. تقول له: أنت لماذا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ قال: أعوذ بالله، أنا أكفر ببعض؟ قيل: أنت لا تكفر ببعض. طيب حكم الإسلام في اقتصادك وفي سياستك. قال: لا، هذه متروكة لنا. من أين تركت لك؟ من أين أتيت بها؟ أن هذا ترك لك تتحكم فيها بما تشاء، من أين تركت لك؟ ألم يكن في دين الإسلام أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الرهن، أحكام الربا، أحكام الجعالة؟ ما تقرأ كتب المسلمين المجمع عليها؟ ما تقرأ ما يقال في شروط الخلفاء وبأي شيء يحكمون، وأنهم لا يحكمون إلا بما أنزل الله، وأنت تحكم بالقوانين الوضعية؟ من أين لك هذا؟ فهو في البداية لو قلت له: أنت قسمت الدين نصفين، نصف لك تمارسه ونصف لله، قال: لا لا لا، أعوذ بالله، هذا ما صار. فهو يسمي الأشياء بغير اسمها، وربما سماها حضارة، وربما سماها تطورا، وربما سماها نهضة. ولذلك يسمون ما يأخذونهم عند الكفار، يقولون يعني: نأخذ من الأمم الحية، الحية ونحن أموات، يسمون الأمم الحية، وأحيانا يقولون الأمم المتحضرة. أنت خذ منهم الماديات، خذ الصناعة، خذ السيارات، خذ الطائرات، أما تأخذ منهم الأحكام، تأخذ منهم أحكام الحلال والحرام، فهذا لا يكون إلا لله، فإن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل. مشكلة كثير من المسلمين هو أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها، فإن عبد الأولياء والأضرحة ونحو ذلك سمى هذا توسلاً ومحبة للصالحين، ما يسميها عبادة، وإن غرق في العلمانية إلى أذنيه وأخذ أنظمة الكفار واقتبس مفاهيمهم قال لا، هذا نهضة وتحضر وتطور، نهضة وتحضر وتطور. أي نهضة تبنيها على المحرمات؟ أنت أخذت نهضة في أحكام، والأحكام لا تؤخذ إلا من الله سبحانه وتعالى. انهض بما تشاء من الماديات، يعلمونك كيف تصنع، يعلمونك كيف تزرع، يعلمونك مخترعات في الطب أو نحو ذلك، هذا لا حرج، لكن تسير في ضوابط الإسلام وشريعة الإسلام. فهذه المشكلة الموجودة عند كثير من الناس، انظروا هؤلاء يقسمون يوم القيامة أنهم ما أشركوا، ولهذا قال الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا يعني حتى بعض العصاة من المسلمين ينكر ما وقع فيه من المعاصي. طيب أنت تنكر وأنت تعلم أن الله هو العليم الخبير، ولهذا يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل. وأعجب من ذلك لما يقول سحقا لكنا، عن كنا كنت أناضل، يعني أنا بدفع النار عنكم، تناضل أمام رب العالمين، تناضل أمام من يعرف الحقائق، كيف تناضل؟ يعني هل تظن أنك سوف تأتي بكذب ويمشي على الله عز وجل وهذا يوم القيامة؟ فانظروا إلى الإنسان والعياذ بالله كيف أنه ظلوم جهول. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كذلك يضل الله الكافرين. ولذلك الإنسان دائما يطلب الهداية من الله عز وجل، لأن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأنت إن لم تطلب الهداية من الله فقد سددت على نفسك باب الخير. ولهذا مشروع لك في كل صلاة أن تطلب الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، لأنك لو حرمت الصراط المستقيم وحرمت هذه الهداية فلو جاءتك براهين الدنيا كلها وحجج الدنيا كلها لن تسلم لها، يطبع على قلبك والعياذ بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق، هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أتباعه، فإنه لا بد من الصبر، لأن هذه الحياة الدنيا، ولما ينقسم الناس إلى فريقين أهل إسلام وأهل كفر، فلا بد أن يؤذي بعضهم بعضا. أهل الكفر يريدون أن يجروا المسلمين حتى يكونوا مثلهم، ويريدوا أن يتسلطوا عليهم حتى ولو لم يأذوهم، لأن المسلم، انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه في بداية الأمر، بأي شيء آذوهم؟ ما في إذى، إلا أنهم قالوا عبادتكم باطلة وندعوكم إلى الحق. لماذا تقول عبادتنا باطلة؟ هو هذا المشكلة عندهم، لماذا تبين أن عبادتهم باطلة؟ فهم يقولون قل أنت، قل عبادتك أنت هذا الذي اخترته، لكن تقول عبادتنا باطلة، فاعتبروا هذا طعن في آلهتهم وطعن في آبائهم وطعن في عقولهم، فلهذا يحاولون أن يردوك عن الحق، فهم لا يقبلون أن تطعن في مناهجهم ولهذا الآن الكفار من المسائل التي يقررونها يقولون أنت أعبد ما تشاء لكن لا تتكلم عن فساد عبادتنا وفساد آلهتنا، لا تسخف عقولنا، لا تقول إن هؤلاء كفار من أهل النار وليسوا على الحق، ويسمون هذا الدعوة إلى الكراهية. يعني لما تقول أنا أحب المؤمنين وأبغض الكافرين يقولون لا هذا كراهية وتفريق بين الناس. طيب الله فرق بينهم، هل الكافر مثل المسلم؟ الله هو الذي فرق بينهم، قالوا لا. إذن أنت تدعو إلى الكراهية، ولذلك يسنون قوانين تجرم من يدعو إلى الكراهية، يقولون من دعا إلى الكراهية فهذا يحاكم ويعاقب. يعني إيش تريدون؟ تريدون أحب الكفار؟ أدعو إلى محبتهم؟ كيف هذا؟ أين تذهبون بالقرآن؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أين تذهبون بالقرآن؟ فلذلك لابد من الصبر، لأنك سوف تجد من يؤذيك إذا خلفته في معتقده. كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك في الدين. من عداك في الدين هذا لا أبدا. وهذا ليس حتى بين المسلمين، بين أهل السنة والفرق المنحرفة، فإن الفرق المنحرفة الآن تحتقر أهل السنة والجماعة وتطعن فيهم وتتكلم فيهم. الفرق الموجودة الآن والقديمة والتي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذي يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه فهذه الفرقة الناجية، وهذه هي الطائفة المنصورة، وهذا هم أصحاب المنهج القويم. من يكون هذا الميزان؟ من يكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولهذا تجد الفرق الأخرى تعاديهم، كل ما ابتدعت فرقة أخرى بدعة فإما أن تتبعهم في بدعتهم أو يعادونك ويحاربونك. ولهذا لا تستغربون الآن لما ترون الحقد الدفين الشديد من الروافض على أهل السنة والجماعة، لما ترونهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، لما ترون هذا الحقد الدفين الشديد سببه هو هذا، سببه هو هذا الاختلاف الذي عندهم وبغض الكفار ومحاربة الكفار أعظم وأشد. ولهذا قال فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإن الله وعد أنه ينتقم من الكافرين وينصر المؤمنين. وهذا إما نجعلك تراه في الدنيا، وإما ما ترى هذا، تموت لكن الله منتقم منهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، كما مر معنا في موضوع النصر، ما المراد بالنصر؟ هل النصر لا بد أن يتحقق للمسلم وهو ينظر إليه، أم أن النصر يأتي ولو بعد حين في الدنيا، أم أن النصر هو يوم القيامة يوم يدخل الجنة، أم أن النصر هو للحق الذي يحمله؟ فنصر الحق نصر له، الأقوال التي مرت معنا في الدرس السابق. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني هم مغلوبون ومنتقم منهم، والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن كثير يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه، فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك، وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي في الدنيا، قال وكذلك وقع، فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر. لكن انظروا، أقر أعينهم، يعني أنت لما تنتصف من عدوك وتقتل عظماءهم وكبراءهم، هذا فيه قرة عين ولا ما فيه قرة عين؟ فيه قرة عين. فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر، ثم فتح الله عليهم مكة وسائر جزيرة العرب في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن يموت رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النصر، بحيث أن جزيرة العرب قد دخلت في الإسلام، وهذا نصر رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وبشره الله عز وجل بغير ذلك، فقال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنوز فارس والروم، وإن كنوزها سوف تنفق في سبيل الله. فنصر رآه بعينه ونصر بشره الله عز وجل به، وهو بشارة لأمته. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني لست أنت الرسول الوحيد، بل قبلك رسل، وهذه طريقتهم، فإنهم يكذبون ويصبرون وينصرهم الله عز وجل. منهم من ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ومنهم ما قصهم الله عز وجل، يعني ما يحتاج أن يذكره الله للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه حكمة فإنه ذكره، ومن لم يكن ما ذكره. وإلا فإن عدد الرسل كثير، 310، كما جاء في حديث حسنه بعض العلماء، 310 رسولا نبيا، والذي ذكر منهم يعني في القرآن أقل من ذلك بكثير، لكن ما ذكره الله يكفي، لأن الدين قد كمل، وما ذكره الله ما فيه من العبر، عبر التاريخ والسنن الكونية، فهو يكفي، لأنه ما تأخر شيء لم يأتي والناس في حاجة إليه البتة، ما تأخر شيء والناس في حاجة إليه البتة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والمراد بآية بعلامة دلالة نبوة، فإن الكفار دائما يطلبون، طيب هات جيب آية، خل معك جبل من ذهب، خل معك أنهار، خل معك كذا. فلو كان مردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما طلبوا آية جاءهم بآية، افعل لنا كذا جاءهم بآية، لكن مردها ليس لهم، مرد الآيات لله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بشيء من عنده إلا إذا أذن الله له فيه. فإذا أذن الله له في شيء فإنه يفعله. ولهذا انظروا، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فعدم الماء، ما في ماء، فلما عدم الماء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ائتوني بحوض كبير، حوض يصنعونه من جلود الإبل، حوض كبير ثم التمس ماء خفيفا فتمضمض به ثم مجه في الحوض. هذا لو لم يأته وحي يفعل ذلك، لأنه قد يمجه ولا يطلع شيء، قد يمجه. وفي أوقات كثيرة يطلبون ماء وما في ماء ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ما لم يؤذن له ما يفعل هذا الشيء لئلا يتسرب الشيطان إلى أنفسهم، لأنه لو وضع يده ومج الماء ودعا ولا جاء شيء يعني قد يتسرب إلى الناس شيء ما. لكن لما يأتيه الوحي إنك افعل كذا فيفعل كذا، فلما وضع يده في هذا الماء القليل خرج الماء من بين أصابعه كالأنهار، أنهار تجري، فتعبى هذا الحوض الكبير، فصار الناس يغرفون، يسقون الإبل، يسقون الخيول، يغرفون فيما معهم من القرب، يتوضؤون ويشربون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حي على الطهور المبارك والبركة من الله، يعني لا تظنون أن من عندي شيء، هذا من الله، آية من الله وبركة من الله، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فمرد الآيات إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء جاء بآية. ولهذا قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ثم قال سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الأنعام، شوفوا ذكر أنه سبحانه وتعالى خلق الأرض، وذكر أنه يحيي ويميت، فيذكر الآن النعم التي أسبغها علينا، النعم العظيمة التي أسبغها علينا، ونحن لا نستطيع أن نخلق من ذلك قطمير، القطمير الذي يلف على النواة ما نستطيع. قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، مثل الإبل تركب عليها تسافر عليها إلى أي مكان تريده، تأكل لحمها، تشرب لبنها، تستفيد من جلودها، تستفيد أشياء عظيمة. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملوا وعليها وعلى الفلك تحملون، لأن هذه الأنعام ما تستطيع تركب عليها في البحر، هذه في البر. ولهذا طيب البحر كيف أقطعه؟ هيأ الله لك الفلك فيسر أمرك في البر والبحر. فهذه نعمة عظيمة من الله، هذه الأنعام. والأنعام إيش هي الأنعام؟ الأنعام الإبل والبقر والغنم. وانظروا فوائد هذه الأنعام العظيمة، كيف الألبان، الأجبان، الشحوم، اللحوم إلى غير ذلك، كم يعني لو لم يكن فيه هذه الأنعام كيف تكون حياة الناس؟ فهذا تدل على حكمة الله وعنايته، وهي عبرة ليعتبر الإنسان. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، يعني آيات كثيرة، يعني هل فيها شيء ممكن أن تنكره؟ ما في آية من آيات الله يجرؤ مسلم أو مؤمن على إنكارها، لأنها ظاهرة بينة. ثم قال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والتاريخ موجود والقصص موجودة، يعني الآن حتى الأمم المجاورة لنا، اليهود عندهم تاريخ، الروم عندهم تاريخ، الإغريق عندهم تاريخ، فيه أشياء معروفة ومتفق عليها التواريخ. والذين يسيرون في الأرض يرون هذه العاقبة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما لهم الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاراً في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني لا تظنون أن من تقدم في الحضارة فإن الحضارة لا تزول، فهؤلاء أصحاب قوة وحضارة، يعني الناس يتحدثون عن قوة الرومان وحضارة الرومان إلى غير ذلك، زالت ولا ما زالت؟ فلا يظن إنسان أن هذه الحضارة أو غيرها من الحضارات أن الله لا يزيلها، وهي زائلة حتمة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان قبل أن ينزل عيسى ذكرنا أن معركة تكون بين المسلمين والكافرين، وأن عدة الحرب فيها السيوف والخيل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن سوف تكون معركة كبيرة في دابق بين المسلمين وبين الكافرين، وهذا قرب خروج الدجال، لأنهم بعد نهاية المعركة يصاح فيهم ويقال خرج الدجال. وبين بأن هذه الحرب يعني بالخيل وبالسيوف، لأنه أخبر عن الفرسان وقال: أعرفهم وأعرف أسماء خيولهم، يعرفهم، يعرف الطليعة، وأعرف أسماء خيولهم، فدل على أن هذه الحضارة F-15 وF-16 والأشياء دي كلها ما في، وأنها حرب بالسيوف وعلى الخيول. اندثرت ولا ما اندثرت؟ فلا يظن ظان أن هذه الحضارات لا تندثر، وقد اندثرت حضارات عظيمة قبل ذلك، فعلى الإنسان أن يأخذ عبرة من التاريخ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، عند الهلاك، وهذا كحال فرعون لما رأى الغرق قال: الآن آمنت، لكن بعد أن عاين العذاب قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. يعني اعتبروا من التاريخ واعتبروا أن التوبة عندما تغرغر الروح في الحلق، أو عندما يرى الملائكة التي جاءت لتقبض الروح، فإنها لا تنفعه. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قواهم وما أثروه في الأرض وجمعوه من الأموال، فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذرة من بأس، ولا رد عنهم ذرة من بأس الله، وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعات والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم، واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل. وهذا الآن العلم المعاصر هو فتنة الحضارة المعاصرة، عندهم يقولون: نحن نبني حياتنا على العلم، والعلم عندهم ما يرون الوحي من العلم، العلم عندهم العلم التجريبي، فهم لا يسلمون بالوحي، هذه يسمونها غيبيات، ويقولون لا نبني حياتنا على غيبيات، وإنما نؤمن بالعلم التجريبي. ولهذا لما ترونهم يقولون عصر العلم، يقولون عصر العلم، فالمراد به العلم التجريبي وليس علم الوحي، واضح؟ وحتى هذا المفاهيم سرت إلى المسلمين، حتى إن الكليات التي تدرس الوحي وكليات تدرس العلوم الأخرى، هذه ما يسمون كليات علمية، يقولون كليات شرعية وكليات علمية، كليات شرعية وكليات علمية. طيب والشرعية ما هي علمية؟ هذا أفضل علم، أفضل علم هو الكليات الشرعية التي تدرس العلم، لكن أحيانا تتسرب المفاهيم إلى الناس. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.